بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 69 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءتي عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما ينهى من سب الأموات. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش، ومحمد بن أنس عن الأعمش، تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة. كما نرى، أراد البخاري رحمه الله أن يختم كتاب الجنائز بالحديث عن الأموات، وهل يجوز سبهم أم لا يجوز سبهم والكلام عنهم. فقال: باب ما ينهى من سب الأموات. وذكر هذا الحديث الذي سمعناه، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. كما تلاحظون، أولا أن كلمة الأموات هنا لفظ عام يشمل أموات المسلمين وأموات الكفار، فقال لا تسبوا الأموات، لم يخصص أحدا. فهنا تكلم العلماء في هذه المسألة فقالوا: إن كان يعني الميت من المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام نهى أن يسب أحد من أموات المسلمين. لماذا؟ لأن لعرض المسلم بشكل عام حصانة في الحياة وبعد الممات، بل لعل عرض المسلم يعني سمعته بعد الوفاة أشد حرمة وصيانة، لأنه عاجز في الدفاع عن نفسه، حينئذ من سبه أو تكلم عنه فالله يتولى الدفاع عنه، فيأخذ من حسنات من سبه أو تكلم فيه، وتضاف إلى حسنات من تكلم فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد برر ذلك تبريرا عظيما فقال: فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني لا يوجد مبرر لسبهم، لأنهم وصلوا إلى الجزاء العادل بين يدي أحكم الحاكمين، بين يدي أعدل العادلين، فما الداعي إلى سبهم وشتمهم والحديث عنهم وهم بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. قد أفضوا يعني وصلوا إلى ما عملوه من خير أو من شر. هذه النقطة وقف عندها العلماء مليا، فقالوا: لكن قد يكون بعض المسلمين له مثلا عادة سيئة، أو له خصال شريرة، أو له أفكار منحرفة ومات، فهل لا يجوز الحديث عنها ولا الكلام عنها ولا فضحها بين المسلمين؟ هنا قال العلماء: إن كان الميت له خصال معينة لكن لم يعلم بها أحد، ولم تنتشر لا في حياته ولا بعد وفاته، فلا ينبغي لمن علمها أن يسبه بها، لأن ذكرها لا يجدي ولا ينفع شيئا، وإنما يفضح هذا الذي مات وستر الله عليه. بل هنالك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في إسناده ضعف، الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه أبو داود والترمذي وابن حبان بأرقام أذكرها لكم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. لأن ذكر المساوئ لا يفيد شيئا، بل لعل ذكر المساوئ فيه إشاعة وإذاعة وفيه نشر للأشياء القبيحة. ونحن في الإسلام كلما استطعنا أن نطوي صفحات المسائل الشريرة كان أولى وكان أفضل، لذلك قال عليه السلام: وكفوا عن مساوئهم. هذا إن كان الرجل يعني فيه خصال سيئة لا يعلم بها أحد، لكن قالوا إن كانت فيه خصال شريرة وكان يدعو إليها أو الناس علموها وتأثروا بها ونريد تحذير الناس منها فحينئذ لا بأس في ذلك. قالوا: ولذلك البخاري كان دقيقا في ترجمته حين قال: باب ما ينهى من سب الأموات. إذن هنالك شيء ينهى عنه وشيء لا ينهى عنه، فأتى بهذه العبارة: باب ما ينهى، لم يقل باب النهي عن سب الأموات. فأفهمت وأشعرت عبارته أن الأمر ينقسم إلى قسمين، منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز. قد يقول قائل: كيف يعني نفهم هذا الحديث لا تسبوا الأموات ولا ينبغي أن نذكر مساوئهم وخصالهم القبيحة، وقد مر معنا من حديث أنس فيما سبق برقم 1367 في حديث مر معنا، ما هو؟ مروا على النبي بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ومروا عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. ثم قال: أنتم شهداء الله في الأرض، يعني أقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم مع أنهم أثنوا عليها شرا. فما التوفيق بين ذاك الحديث أثنوا عليه شيرا وبين هذا الحديث لا تسبوا الأموات، يعني ذكر معايبهم ومصائبهم نوع من الشتم والسب لهم؟ قال العلماء مثلا إمام القرطبي وهو من كبار مفسري الحديث قال: هنالك على ذلك أجوبة، يعني للتوفيق بين هذين الحديثين. الجواب الأول أن الذي تحدثوا عنه بالشر كان مستظهرا به، يعني كان معلنا له، فاستفاض أمره شره، لذلك الصحابة ذكروا هذا الشر الذي كان معلنا يعني لا يمكن طيه أو كتمانه، فيكون من باب لا غيبة لفاسق. طبعا الغيبة ممنوعة في الإسلام، لو كان الفاسق معلن لفسقه فحينئذ هو هتك حرمة نفسه فلا غيبة له، أو كان منافقا. الجواب الثاني على الجمع بين هذين الحديثين هو أن يحمل النهي على ما بعد الدفن، وأما ما قبل الدفن يعني مات الإنسان وقبل أن يدفن لا مانع أن يقال كذا وكذا ومات على حال سيئة نعوذ بالله من ذلك مثلا، عرفنا؟ قالوا بعد الدفن لا يذكر شيء وقبل الدفن لا مانع من ذلك. ويروون في هذا الموضوع ما رواه ابن حبان برقم 3021 في صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، سألت سؤالا: ما فعل فلان عليه لعنة الله؟ يعني هي شتيمة أشد شتيمة. قالت: ما فعل فلان عليه لعنة الله؟ فقالوا: مات. قالت: فأستغفر الله. فقالوا لها: ما لك لعنتي ثم قلت أستغفر الله؟ فقالت لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. يعني بعد أن علمت أن مات الرجل وانتهى فما في حاجة إيه أن يشتم ويسب، لأنه صار بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء جواب ثالث، أنه يمكن أن يذكر مساوئ بعض الأموات إذا كان في هذا مصلحة لمسلم وكان من نوع الشهادة لا من نوع الشتم والسب. عرفنا الآن في فرق بين الشهادة وبين السب والشتم. الشهادة كأن كان رجل مثلا يعلم أن فلانا شهد شهادة زور، فبشهادته ضاع حق بعض الناس وضاعت أموالهم. مات هذا الشاهد الزور فلا مانع أن يقول أنا أوقن أن فلانا شهد شهادة زور لكي يستخلص حق مسلم. فإذا قالوا إن كانت شهادة فيها حفظ حق مسلم فلا مانع من ذلك. إذا نرجع إلى ما يقوله العلماء بشأن الغيبة بشكل عام، كما قال ابن بطال، قالوا سب الأموات يجري مجرى الغيبة، فإن كان في هذه الغيبة استخلاص حق أو تبرئة إنسان أو غير ذلك مما فيه منفعة محققة فلا مانع من ذلك، وإن لم يكن هنالك أي منفعة ولا مصلحة دينية ولا دنيوية فالأصل النهي عن سب الأموات بالنسبة هذا للمسلمين. وأنا يعني نظرت ووجدت فعلا هذا التشريع النهي عن سب الأموات، ولو كان لديهم مثلا بعض أنواع الفسق في أنفسهم، أمر يتناسب تماما مع أننا دعينا أن نصلي على الجنازة. فما هي الصلاة على الميت أصلا؟ هي الدعاء له. طيب هذا الذي مات لو كان زانيا ألا يصلى عليه؟ بلى يصلى عليه. لو كان سارقا يصلى عليه؟ نعم. لو قتل نفسه يصلى عليه؟ نعم. لذلك قال الإمام ابن قدامة في كتاب المغني، في هذا الكتاب النفيس الذي دائما أذكره بخير، قال ويصلى على سائر المسلمين من أهل الكبائر. يعني معناته ولو كانوا من أهل الكبائر تصلي عليه. ما معنى تصلي عليه؟ يعني تدعو له أن يغفر الله تعالى له. نحن مأمورين بالدعاء، والباقي على مين؟ على رب العالمين سبحانه وتعالى. ونقل الإمام ابن قدامة عن الإمام أحمد ابن حنبل وهو شيخ أهل الفقه والورع والحديث رحمه الله تعالى، قال من استقبل قبلتنا وصلى بصلاتنا نصلي عليه وندفنه، ويصلى على الزانية وولد الزنا. طبعا المراد بولد الزنا الذي اعتاد الزنا، يعني لا المراد ما له علاقة ولد الزنا، لا يعني لا ذنب له. نعم، قال يصلى على الزانية والذي يقاد منه بالقصاص، نعم، أو يقتل في حد. ثم سئل الإمام أحمد بن حنبل عمن لا يعطي زكاة ماله، بتعرفوا ما بيعطي زكاة ماله؟ طبعا إذا كان جحود بالزكاة أو جحود بأي ركن من أركان الإسلام شو يعد؟ كافر. إذا واحد جحد الصلاة أو جحد أي ركن هذا معلوم لديكم أنه كافر. فسئل الإمام أحمد عمن لا يعطي زكاة ماله فقال يصلي عليه. ما يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على قاتل نفسه والغال من الغنيمة، ولكن أمر الصحابة أن يصلوا عليه، هو لم يصلي عليه. حتى معلوم لديكم أن من كان مات وترك دينا لا وفاء له كان يقول صلوا على صاحبكم، ثم لما فتح الله تعالى عليه من الغنائم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا فعلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفي دينه من بيت المال. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية التي زنت فرجمها الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا لأنها كانت محصنة ثم صلى عليها. لذلك لما جاء سيدنا عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها؟ فقال له عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. إذن في هنالك تناسب بأصل التشريع بالصلاة ولو على أهل الكبائر، ما دام صلينا عليه ودعونا له في طبيعي ما عاد نسبه بعد ذلك، كيف ندعي له بالصلاة وبعد الصلاة نطلق ألسنتنا به؟ فإذا كلام متناسب تماما مع التشريع. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات هذا بالنسبة للمسلمين أمر حق، إذا كان صاحب خصال يخشى منها فيتكلم بقدر الضرورة كذلك. ومن المناسب كما قال العلماء ألا تنشر الفضائح، لأن كثرة الفضائح إذا نشرت تصبح بالنسبة للناس أمورا معتادة لا حرج فيها، عرفنا؟ لذلك لما قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات هو إغلاق لصفحة سيئة لا يراد أن ينشر ما فيها، ليبقى مجتمع الإسلام في نقاء وصفاء ولنقطع دابر الأخبار السيئة التي إذا فشت كان لها أثر سيء في نفوس الناس. كيف يصير لها أثر سيء؟ لو قلت فلان كان يعمل كذا، بيجي واحد قليل العقل أو مريض النفس إذا فلان كان يعمل كذا معنى ذلك أنا شو المانع أنا أعمل هذا من باب أولى. فإذا السب الأموات شتمهم الحديث عنهم فيه ترويج لهذه الفضائح والأخطاء من حيث لا يدري الإنسان. هذا بالنسبة لسب المسلمين. الآن نأتي إلى سب الكفار. هذا الحديث عظيم جدا وله روايات أخرى، سترون من خلالها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أيضا عن سب الكفار إذا كان سبهم سوف يفضي إلى جرح مشاعر الأحياء. اللي مات خلصنا منه، لكن نحن حريصين على من؟ على الأحياء، أن يكونوا متحابين متوادين، ألا تخدش مشاعرهم وألا تجرح أحاسيسهم وألا ينال منهم وألا يطعن في آبائهم وألا يغمز من أنسابهم وأجدادهم. وهذه رائعة من روائع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولو فهمها المسلمون وعرفوا منهج النبي عليه الصلاة والسلام في ترسيخ الحب بين المسلمين وفي النهي عن كل أمر قد يسيء إلى هذه العلاقة الإيمانية الأخوية التي تربط بين قلوبهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الكفار الذين إذا سبوا جرحت مشاعر الأحياء. لذلك شو قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أربعة، يعني الجزء الرابع صفحة 252 وابن حبان برقم 3022 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، يعني ولو كفر. طبعا هذا حديث مختصر، هنالك حديث مطول يشرح هذا الأمر، وهو الحديث الذي رواه أحمد برقم 2734 من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار وقع في أبي العباس، ابن للعباس كان في الجاهلية أحد آبائه لا ندري، يعني بيقصد أحد آبائه أبوه المباشر اللي هو مين؟ عبد المطلب أو جده، الرواية هكذا، وقع في ابن للعباس كان في الجاهلية فلطمه العباس، فجاء قومه يعني الأنصار فقالوا والله لنلطمنه كما لطمه، يعني حتثور ايه فتنة. فلبسوا السياح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر وقال ايها الناس اي اهل الارض اكرم على الله؟ قالوا انت، لا شك في ذلك. فقال لهم عليه الصلاة والسلام فان العباس مني وانا منه، ثم قال فلا تسبوا امواتنا فتؤذوا احياءنا. يعني واحد مثلا دخل في الاسلام، ابوه كان كافر، يأتي واحد ويسب أباه سوف يثير مشاعر الولد. طبعا قد يقول قائل لكن لا ينبغي أن تثور مشاعره لأنه كافر وهو يجب أن لا يحبه. فالجواب عن ذلك أن هذا أثرت مشاعره، تألم لأن أباه كان كافرا، لا يريد أن يسمع هذه القصة بالمرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه السديد الرائع ولو كان كافرا لا تسبه، لأن هذا سوف يسيء إلى الأحياء ويزرع البغضاء ويبث الفرقة ويجعل ذلك مدخلا للشيطان ليفسد العلاقات بين المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم أحاديثه العظيمة ووصاياه الرائعة وجدتم أنه كان أحرص الناس عليه الصلاة والسلام على رعاية مشاعر الأخوة الإيمانية، وهذا غاية الرقي وغاية السمو الإنساني. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحرص الناس على رعاية المشاعر وإكرامها وألا تخدش وألا تجرح ولا يطعن بها بحال من الأحمال. اسمعوا هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم 2504. هذا الحديث فيه أن أبا سفيان مر على سيدنا سلمان وصهيب وبلال، يعني صهيب وبلال وسلمان كانوا يعدوا هن من غير العرب، ما هي؟ إيه نعم، وكانوا يبعدوا من المستضعفين، ليسوا من سادات قريش ولا من كبارها ولا من زعمائها. أبو سفيان مر عليهم فقالوا بعد، يعني كان هؤلاء في نفر من الصحابة، يعني في ناس فقراء من الصحابة، فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، يعني أنت ما أخذت حقك الذي تستحقه، لأنه كان عاد النبي سنوات طويلة. نعم، قالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله أو من عنق عدو الله ما أخذها بعد. فقال أبو بكر رضي الله عنه، اليوم القصة يعني أهميتها ويعني إعجازها بأنه تتعلق بأبي بكر، وأبو بكر من أحب الناس إلى رسول الله، معروف موقع النبي، موقع سيدنا أبو بكر من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا القصة معه بالذات. اسمعوا هذا الكلام الرائع، ريتنا دائما متصلين نحن بالسنة، متصلين بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لنعلم الإسلام الحق. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ مثل هذا الكلام؟ فقط هذا ما قال أبو بكر. قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. هذا الكلام لمن؟ لأبي بكر. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن تجرح مشاعر مين؟ هذولا الثلاثة، سلمان وصهيب وبلال، هم من الصادقين المخلصين والسابقين للإسلام. نعم، قال لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. أبو بكر رضي الله تعالى عنه فورا هرع إلى هؤلاء سلمان وقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ أراد أن يعتذر إن كان قد أغضبهم، فقالوا لا يا أبا بكر يغفر الله لك. إحنا بنتعجب من سرعة سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه
في المبادرة إلى أن يتخلص من هذا المشكلة، لأنه كلمة كبيرة، قال لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. هاي الكلمة هي لو واحد يذكرها دائما، وإذا علم أنه إذا سخر من إنسان فأغضبه، من الذي أغضبه؟ أغضب الله. وكخاصة إذا كان رجلا صالحا تقيا مخلصا للدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هكذا حرصه على مشاعر المسلمين ورعايتها وإكرامها، وألا تمس بما يخدشها أو يثيرها. وهنالك حديث آخر رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم 13383 عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق نال من عمر شيئا، يعني بالظاهر زلق بشي كلمة أو خرجت منه لفظة نال منه، ثم قال استغفر لي يا أخي. كان سيدنا أبو بكر سريع الفي، يعني ما كان يصر على شو عملنا مثل اللي احنا اليوم الناس بيعمل ذنب بهد الجبال وبعدين شو بيقول شو صار. هذا من قلة الإحساس الإيماني، لما يكون الإيمان يقظ ويكون الإيمان راسخ يشعر الإنسان بالذنب. فقال أبو بكر رضي الله عنه نال من عمر شيئا، ثم قال له يا أخي استغفر لي. فغضب عمر، معروف سيدنا عمر، قال فقال له ذلك مرارا استغفر لي استغفر لي، وإذ وجده عم يغضب سيدنا عمر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر فانتهوا إليه وجلسوا، جلسوا بين يديه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر يسألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل؟ فقال سيدنا عمر رضي الله عنه والذي بعثك بالحق نبيا ما من مرة يسألني إلا وأنا أستغفر له. معناته كان عم يستغفر له بينه وبين نفسه، بس ما بده يظهر له، قد يقول خليه غضبان حتى بطل عيده مثلا، شايف. فيقول سيدنا عمر والذي بعثك بالحق نبيا ما من مرة يسألني إلا وأنا أستغفر له، وما من خلق الله بعدك أحد أحب إلي منه. الله يرضى عنه سيدنا عمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه، شوفوا كمان جواب سيدنا أبو بكر مباشرة، إيه نعم، ما قال له شفت خرجك، إيه نعم، ما رضيت تعلن أنه أنت، ما كان بين الصحابي هذه المضادة، ما كان بيناتهم هذه المناكدة، كان خلافهم خلاف الأكابر، الأكابر الذين سرعان ما يفيئون إلى الحق ويرجعون إلى الصواب. فسيدنا أبو بكر لما قال سيدنا عمر هذا والذي بعثك بالحق ما من أحد بعدك أحب إلي منه، فقال أبو بكر أيضا وأنا والذي بعثك بالحق ما من أحد بعدك أحب إلي منه، من سيدنا عمر الله يرضى عنه. شو قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوني في صاحبي، لا تؤذوني في صاحبي. جعل إذاء أبي بكر إذاء لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. في أرقى من هيك؟ أنت لما تؤذي أحد، أولا الحديث الأول قال لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك، والحديث الثاني قال لا تؤذوني في صاحبي. انت إذاءك لأي مسلم إذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا كان تقيا صالحا عالما داعية، إذاء إذاء للرسول وإغضاب لله تعالى. فقال لا تؤذوني في صاحبي، فإن الله عز وجل بعثني بالهدى ودين الحق، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، ولولا أن الله عز وجل سماه صاحبا لاتخذته خليلا. أين سماه صاحبا؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ولولا أن الله عز وجل سماه صاحبا لاتخذته خليلا ولكن أخوة الله. ثم قال موضوع آخر: ألا تسدوا كل خوخة إلا خوخة ابن أبي قحافة. الخوخة البيوت أو الأبواب القصيرة التي كانت من بيوتهم إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم أغلقها كلها إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أحاديث كثيرة أيها الإخوة تبين كما ذكرت لكم وكما ظهر لنا جليا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده الحرص العظيم على بقاء المودة والمحبة في نفوس المسلمين، وأن لا يقول أحد كلمة تسيء إلى مشاعر أخيه ولو كان كلاما عن كافر. إذا كان هذا الكافر بده يسيء ذكره لأخيك طوي السيرة، لأن المصلحة مصلحتك في بقاء الحب بينك وبين أخيك أشد من مصلحتك في الحديث عن هذا الكافر. لذلك النبي قال: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. ولا شك أيها الإخوة أن هذا مأخوذ من معين قول الله تعالى: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالشيطان يستغل وينتهز هذه الكلمات المثيرة ليخرب بها العلاقات الأخوية بين النفوس. إذن هذا الذي ذكرته إن كان سبا لمن؟ للكفار. فإذا سب الكفار إن كان فيه إيذاء للأحياء فيجب أن يطوى، والنبي نهانا عن ذلك في هذا الحديث الشريف. هنالك أمر هام جدا يتعلق بهذا الموضوع ذكره ابن الملقن في كتابه التوضيح في شرح الصحيح، يعني شرح صحيح البخاري، قال كلاما رائعا كذلك في كتابه. ماذا قال عن سب الأموات بشكل عام إن كانوا مسلمين أو غير ذلك، خاصة إذا كان مسلم؟ يعني قال: وقد يختم لأهل المعاصي من المؤمنين، فهذا كلام خطير أخواني هديروا بالكم، قال: وقد يختم لأهل المعاصي من المؤمنين بخاتمة حسنة تخفى على الناس. شو بيعرفك على إيش مات؟ لا تدري. قال: وقد يختم لأهل المعاصي من المؤمنين بخاتمة حسنة تخفى على الناس، فمن سبهم فقد أثم، لأنه صار مؤمن. وهو لو كان من أهل المعاصي لحنا اتفقنا أنه إذا مؤمن صلينا عليه، فما بصير نصلي عليه وبعدين بعدين نشتمه ونسبه، في تناقض وتعارض بين هذا وذاك. هذه قضية هامة جدا إخواني الكرام، لأن هناك يقع كثير من المسلمين في اختلاف وتنازع وخصومات وجدال وصراع حول بعض الشخصيات التي اختلف فيها الناس اختلافا كثيرا. طبعا ما حنذكر أسماء هلا، ولكن هناك شخصيات اختلف الناس فيها اختلافا شديدا، بعضهم جعلوه صديقا وبعضهم جعله زنديقا. في بعض النماذج بتاريخ الإسلام ناس يعظموه ليصير من الصديقين، وآخرون بيجعلوه من أكبر الزنادقة ومن أكبر الكفار، وينالون منه ويسبونه في المجالس ويتكلمون عنه: انظر ماذا قال، إلى آخره. نأتي لكلام ابن ملقن، كلام رائع جميل جدا. نقول: هذا الإنسان الذي تسبه، نعم، وتقول قال كذا وقال كذا، أولا هل كان يقصد هذا الشيء الذي أنت تفسره به؟ قبل ذلك هل صح هذا عنه؟ رقم واحد. اثنين، إن صح هذا عنه هل يقصد هذا التفسير الذي أنت فسرته؟ ثلاثة، إن كان يقصد هذا التفسير الذي أنت فسرته، هل أنت موقن أنه مات عليه؟ من يستطيع أن يثبت أنه مات على ذلك؟ لا أحد، صحيح أم لا؟ ما في أحد يستطيع يثبت أنه فلان مات على هذه العقيدة، ما نعرف. نحن منقول مثلا أخي هذا الكلام إن كان بهذا المعنى فهذا كفر. هذا الكلام نحكم على إيه؟ نحكم على الكلام، ما نحكم على صاحبه، ما ندري صاحبه ماذا جرى له بعد ذلك. طيب أنت إذا ما قلت هذا الإنسان كافر، أنت آثم شيء؟ الله بيحاسبك شيء؟ لا. لكن قطعا إذا أنت نزهت لسانك عن هذا بيكون أحوط لك وأضمن لك وأحفظ لك يوم القيامة، صحيح لما يا أخواني؟ ليه عملوا هذا الكلام؟ لأنه فعلا تجد نزاعات شديدة بين المسلمين حول بعض الشخصيات، لك أخي يبون الشخصيات من الطريق، جيبوا الكلام، هذا الكلام نقول هذا الكلام بهذا المعنى خطأ وهذا الكلام بهذا المعنى صواب، وانتهت المسألة. لا نريد نزاعات وخصومات وشقاق وعداوات وفرقاء، وتقع دائما الخصومات بين المسلمين، المسلمون يضعفون أنفسهم بأيديهم، والله إن المسلمون هم الذين يصدعون صفوفهم بأيديهم، هم الذين يمزقون وحدة كلمتهم بأيديهم، وكل واحد من الفريقين يحسب أنه يحسن صنعا وأنه ينتصر للحق، ولكن النتيجة بعد ذلك المسلمون جميعا صاروا في شر حال وصاروا في أضعف حال على الإطلاق كما نرى. فليست الإمبريالية العالمية التي أضعفت المسلمين أخواننا الكرام، ولا دائما نحن نعلق كل مساوئنا ومصائبنا على من؟ على أعداء الإسلام. لكن أنا أقول والله كثير من المصائب التي وقع فيها المسلمون ليست من أعداء الإسلام، ولكن من سوء تصرفاتنا ومن صنيعنا نحن. وإذا أردتم المثال تتذكروا الأمثلة الكثيرة التي نراها بين الفئات المختلفة والفرقاء المتعددة، وكل منهم يزعم الانتصار للحق. لذلك جاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلاما رائعا، قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. هذا فلان ليش تقول عنه كافر؟ قال صار عند رب العالمين، إن كافر ولا غير كافر وينه الآن؟ بين يدي الله تعالى. فما في حاجة أنت يعني، لأنه أنت عم تقول كافر، في ناس بيحبوا هؤلاء الذين يحبونه، صار في عداوة بينك وبينهم وتمزقت الأمة. هؤلاء إلى الرمز وعم يدافعوا عنه، وهؤلاء إلى الرمز وعم يدافعوا عنه، وصرنا في خصام وقتال الانتصار للأشخاص. نحن لا نريد أن ننتصر للأشخاص، نريد أن ننتصر فقط لمن؟ للحق. فإذا كان انتصار للحق، الحق في القرآن، الحق في كتاب الله، وأما الأشخاص فصاروا عند الله، فلا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. إذا كلام لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء ليس فقط إذا واحد سبيت أبوه وكان كافر، أنت إذا سبيت واحد يرى أنه رجل صالح أنت سبيت له إياه، هو يا أخي بيعرف رجل صالح اتركه صفي، حتصير في بينك وبينه عداوة لأنك عم تحكي عليه. هذا الكلام صح أم لا أخواني؟ أليس الذي وقع بين المسلمين لأننا تركنا هذا الحديث؟ نحن منظن أنه لا تسبوا الأموات فقط للكفار، لا، نحن أحيانا منكفرون ومنسبون، يعني بنعمل إيه؟ أمرين اثنين. فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات، ليش يا رسول الله؟ قال فإنهم قد أفضوا إلى ما عملوا، وانتهت القضية. نعم، لذلك الخلاصة مثل ما قال ابن الملقن هذه الملاحظة الهامة جدا، قال حتى أهل المعصية لا ندري بماذا ختم لهم، ما ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فقد يكون واحد طول حياته يعني ما عمل خيرا قط إلا التوبة. وعندنا قصص كثيرة على هذا، لكن لا أستطيع أن يعني أخرج عن موضوع الدرس وأذكرها لكم، وإلا أنا عندي أمثلة كثيرة على أناس كانوا بغاية البعد عن الدين بشرب الخمر والقمار والزنا وغير ذلك، وتابوا إلى الله، ما عاشوا بعد ما تابوا يوم واحد وماتوا على توبة. فهؤلاء بقدر أتكلم عنهم؟ لا أدري، لا ندري بما ختم للناس. فما دام الأمر بينهم وبين الله فإنهم أفضوا إلى ما عملوا وانتهت القضية. لذلك أنا أنصحكم وأنصح إخوانكم: لا تجعلوا في رقابكم ولا في أعناقكم الكلام على أحد أو مذمة أحد. ثم نحن الآن أولاد اليوم، نحن يجب أن نحرص على أن نكون نحن متحابين متوادين متعاطفين. أنت أعجبك فلان لك ما أعجبك، وأنا أعجبني فلان لما أعجبني، لا نختصم حول هؤلاء ولا حول أقوالهم، ونلتقي حول الأصول الكبرى وحول الخطوط الكبرى والقواعد الكلية لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يلتئم شملنا وتجتمع كلمتنا ويتوحد صفنا، وتقوى حينئذ بعد ذلك قوة المسلمين فيما بينهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسى قاعدة هامة جدا في توحيد الصف حين قال: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. طيب، الشيء المقابل الآن أخواني الكرام، بأنه كما أنه لا يقطع لأحد من أهل معصية أنه مات على المعصية، كذلك لا يقطع لأحد بأنه من أهل الجنة، ما بنعرف. كمان قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لذلك نحن لا نقول أنه فلان قطعا من أهل الجنة، وإنما نقول نرجو أن يكون من أهل الجنة. لأنه تذكروا القصة لما مات سيدنا عثمان بن مضعون، ومرت معنا هذه القصة، شو قال أحدهم؟ هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، أو قال ما يفعل به، يعني لعثمان بن مضعون. فنحن لا نقطع لأحد أنه من أهل النار، ولا نقطع لأحد أنه من أهل الجنة. هذا موكول إلى رب العالمين، إلى علام الغيوب. الآن قد يقول قائل: يعني أنا لا يجوز سب الكفار نهائيا، ولا الكلام عنهم ولا فضيحتهم ولا بيان معايبهم وأخطارهم بالمرة. فالجواب عن ذلك قال: لا، مستثنى من ذلك من كان عدوا للإسلام ومن أعلن حربه على الإسلام ومن كان كيده للإسلام واضحا وضوحا كبيرا، فهذا لا مانع من أن يتكلم عنه، لأنه ولو كان كافرا إلا أنه أعلن عداوته وأعلن حربه. ولذلك شوفوا البخاري ما أدق تراجمه وما أدق ترتيب تراجم. بعد هذا الباب مباشرة ماذا قال؟ باب ذكر شرار الموتى. شايفين الترتيب ما أعظمه؟ قال باب ذكر شرار الموتى، يعني كفار ما بيجوز سبهم، لكن الشرار منهم والأعداء الذين هم أعلنوا عداوتهم فهؤلاء يجوز أن تتكلم عنهم. ولنقرأ هذا الباب الذي ذكره الإمام البخاري. قال: باب ذكر شرار الموتى. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم:
تبا لك سائر اليوم، فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. ما الشاهد في هذا الحديث؟ أيوة، الشاهد أن ابن عباس لما ذكر أبا لهب ماذا قال؟ قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم، فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. طبعا هذا الحديث هنا ساقه الإمام البخاري مختصرا، وسيرد مطولا في تفسير سورة الشعراء برقم 4770 في باب وأنذر عشيرتك الأقربين، وأورد بأماكن أخرى 4972 من طريق آخر عن الأعمش. هذا الحديث أورده البخاري عدة مواقع في البخاري، إذا بترجعوا لكتاب فتح الباري أو غيره مذكور الحديث كم مرة ذكر، لكن الموضع الوحيد الذي فيه هذه العبارة قال أبو لهب عليه لعنة الله هو هذا الموضع فقط. فأتى بالعبارة في الترجمة التي تناسبها، وفي جميع أطرافه يعني في جميع المواضع التي ذكر في هذا الحديث فيها قال أبو لهب فقط. هذا كمان بدل على أن البخاري ينزل الرواية في موقعها وفي موضعها. لذلك اسمعوا مثلا الرواية المطولة التي سترد برقم 4770، وهي من نفس هذا الطريق، يعني طريق عمر بن حفص عن أبي حفص بن غياث عن الأعمش عن عمر بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني لما نزلت هذه الآية، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، هؤلاء عشيرته الأقربون، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. في رواية: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. تبت بمعنى هلكت وخسرت وضلت. نعم، تبت يدا أبي لهب وتب. قراءة الأعمش، وهي من القراءات الشاذة طبعا، الأعمش صاحب قراءة وهو شيخ المقرئين وشيخ المحدثين، يعني أريد أن أتحدث لكم عنه إن شاء الله، له قراءة وهي شاذة: تبت يدا أبي لهب وقد تب، يعني هي شرح كأنها من باب المعاني، يعني وقد وقع في التباب، يعني في الضلال والخسار والهلاك. فإذا البخاري لما ذكر ابن عباس أبا لهب، أبو لهب مذكور بالقرآن الكريم ومذكور أنه بعد النبي بالعداوة، فشرار الموتى لا مانع من ذكرين. ولذلك ربنا ذكر لنا فرعون وذكر قارون وذكر عاد وثمود وذكر هؤلاء العتاة الطغاة، ذكرهم لأنهم أصلا هم في حياتهم قد أعلنوا كفرهم وعداوتهم للدين، وأعلنوا عداوتهم لرسل الله سبحانه وتعالى جميعا. لذلك شرار الموتى الذين كما قلت عادوا رسول الله والإسلام لا مانع من ذكرهم وذكر شرهم. بالمناسبة إخواني الكرام، ابن عباس الله يرضى عنه هو الذي روى الحديث، يقول ابن عباس: قال أبو لهب إلى آخره. ابن عباس كم كان عمره لما مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ 13 سنة.
معنى ذلك هل كان حاضرا هذه القصة؟ لا، ما كان حاضرا لها. وهذا الحديث يسمونه في المصطلح من مراسيل الصحابة، يعني من مراسيل الصحابة، الصحابي يروي أمرا لم يحضره هو، وإنما نقله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لعله سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. نعم، فإذا هو في القصة لم يكن حاضرا فيها، فإن لم يكن سمعه بعد ذلك من رسول الله فيسمى هذا الحديث من مراسيل الصحابة. وكلنا نعلم أن مراسيل الصحابة هي صحيحة لأنها مأخوذة عن الصحابة كذلك، ولا غرابة في ذلك. هذا الأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الكاهلي، طبعا أصله من غير الكوفة لكن جيء به وأبوه جاء إلى الكوفة، له قصة أبوه لا نريد أن نذكرها الآن. فهذا الأعمش كان شيخ المحدثين وشيخ المقرئين، لذلك هو راوي الحديثين. إذا ترجعوا باب ما ينهى من سب الأموات، الأعمش هو راوي الحديث، والحديث الذي بعده الأعمش هو راوي الحديث. فكان شيخ المقرئين وكان شيخ المحدثين، طبعا قرأ على من كان شيخ القراء في زمانه واسمه يحيى بن وثاب الكوفي كذلك. هذا يحيى بن وثاب يقول عنه الأعمش، اسمعوا هذا الكلام: كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة، ربما اشتهيت أن أقبل رأسه من حسن قراءته. وكان إذا قرأ لا تسمع في المسجد حركة، كأنه ليس في المسجد أحد، من روعة قراءته وجودة قراءته. من هذا؟ يحيى بن وثاب. الأعمش قرأ عليه، والأعمش أخذ علمه. فلما مات يحيى بن وثاب من بذله في الإقراء؟ الأعمش نفسه. لذلك قالوا فلما مات يحيى بن وثاب اجتمع الناس على الأعمش، فممن قرأ على الأعمش حمزة الزيات أحد القراء السبعة، وقرأ عليه أحد الحفاظ والقراء اسمه زائدة بن قدامة، والكسائي الذي هو من القراء السبعة قرأ على زائدة بن قدامة، يعني تلميذ الأعمش. ماذا قرأ عليه؟ قرأ عليه حروفه الزائدة، يعني قراءته الشاذة. الأعمش أحد أصحاب القراءات الشاذة. الأعمش شو موقعه بالتاريخ؟ شوفوا قضية هامة جميلة. الأعمش أدرك أنس بن مالك ورآه، لكن ما روى عنه. ليه؟ شوفوا الغلطة اللي وقع فيها الأعمش حتى ما نقع فيها لحنا، لأنه ندم الأعمش بعدين، ندم شديد. نعم، ليه ما روى عن أنس بن مالك؟ شوفوا ماذا يقول الجواب. قال الأعمش: كان أنس بن مالك يمر بي طرفي النهار، كان يراه يعني على بقل، لأنه الأعمش عاش 88 سنة وتوفى 147، فهو أدرك أنس بن مالك قطعا. قال: كان أنس بن مالك يمر بي طرفي النهار فأقول، يعني بيني وبين نفسي: لا أسمع منك حديثا. هيك يقول بين وبين نفسه، ما بسمع منه. ليه هيك يقول بينه وبين نفسه؟ خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئت إلى الحجاج حتى ولاك، فكان ينتقده لأنه رضي أن يكون من عمال الحجاج. قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئت إلى الحجاج حتى ولاك. يقول: ثم ندمت فصرت أروي عن رجل عنه. معناتها نزل ايه؟ نزل اسناد درجة، ندم. هذا بيدلك على كلام رائع وجميل جدا. انت اذا لك ملاحظة على احد العلماء لا تكن هذه الملاحظة سبب لكي لا تنتفع منه. كثير من الناس ما بينتفع من بعض العلماء، شو بيقول؟ هذا ما بسمع منه انا، أنا آي من صحيحتي مشطب عليه. بعد ما بيموت الرجل يكتشف أنه فاته خير كثير. سيدنا أنس بن مالك اجتهد ولا ما في شيء، يعني لو كان واليا للحجاج، يعني الأعمش أنا برأيي أخطأ وهو عرف أنه أخطأ، شو بدك فيه؟ اجتهد، دعوني لاجتهادي. ونحن هي يقع فيها الآن كثير من طلاب العلم، ما بلك فلان ما باخذ منه إلا بصدر حريم حالك، فسوف تندم في يوم من الأيام كما ندم الأعمش. لكن الأعمش صار شيخ القراء، وكان كذلك كما قال وكيع ابن الجراح، هذا من كبار الحفاظ وكان من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل، قال كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض. إذن شهد له برسوخ علمه هؤلاء الكبار. لكن ما كان علم فقط، انتبهوا الآن لعبادته التقوى وحرصوا على العبادة. يقول وكيع نفسه، اسمعوا هالكلام الجميل، كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. والله خبر مدهش للعقل، 70 سنة ما فاتته التكبيرة الأولى. هو عاش 88 سنة، إذا من 70 سنة مع تأدي كان عمره لحتى بدأ، يعني 18-17 وهو لازم صلاة الجماعة، فما فاتته التكبيرة الأولى، الله يرضى عنه. ما كان الدنيا هيك إلى قيمة عنده. يقول ابن عيينة، سفيان ابن عيينة هذا من كبار المحدثين، يقول رأيت الأعمش لبس فروا مقلوبا، يعني مو كثير، وفي رواية فرو غليظ. ثم كان يقول، هو كان نفسه طيبة ويعني ونكتي كان الأعمش الله يرضى عنه، بيقول أرأيتم لولا أني تعلمت العلم من كان يأتيني لو كنت بقالا؟ كان يقدر الناس أن يشتروا مني. وفي رواية كان يقول لولا القرآن وهذا العلم عندي لكنت من بقالي الكوفة. يعني عم يشكر نعمة الله عليه أنه الله أكرمه بالعلم بالقرآن الكريم رحمه الله تعالى ورضي عنه. صوروا أحد شيوخه اللي هو الإمام مجاهد بن جبر، الأعمش روى عن مجاهد، مجاهد تعرفون مكانته في الإقراء من الأعلام في القرآن. يقول مجاهد دخلت على مجاهد فلما خرجت من عنده تبعني بعض أصحابه، يعني أصحاب مجاهد، فقال لي بعد ما طلعت أنت سمعت مجاهدا يقول لو كانت بي قوة، قوة إيش؟ قوة المشي. كان مجاهد بآخر حياته لا يستطيع المشي، لذلك في رواية لو كنت أطيق المشي لذهبت إلى هذا، لاختلفت إلى هذا من الأعمش، لأنه بلغ منزلة عالية جدا في العلم. يقول عنه يحيى القطان، الله يرضى عن يحيى القطان، هذا من كبار أهل الجرح والتعديل، معروف، نحكي عنه في وقت آخر، كان إذا ذكر الأعمش يقول يحيى القطان كان من النساك وكان محافظا على الصلاة في جماعة وفي الصف الأول وهو علامة الإسلام. هي شهادة ممن؟ من واحد علامه. ولذلك كان بعضهم يقرب الفضل لبعض الآخر، مو يحاول يغض من شأنه ويقول مو فهمان فيه إلى آخره، الله يتوب علينا. هذا يحيى ابن سعيد القطان من كبار أئمة الجرح كان يقول وهو علامة الإسلام. أبو عوانة كذلك هذا من كبار المحدثين، شو يقول أبو عوانة؟ كانت للأعمش عندي بضاعة، يعني أنه جعله شريك معه، فكنت آتيه فأقول له قد ربحت كذا وربحت كذا وما حركتها، يعني ما حرك إيه؟ البضاعة. ليه فعل هذا؟ يعني جعلها وسيلة وطريقة لحتى يعطيني المال، أنه عم يأخذ إيه؟ حقه الربح. لو بدي يعطيه صدقة كان رفض، وإنما كان يحتال بهذه اللي بضاعتك ربحت كذا وكذا، إيه وين الربح؟ تفضل، فهو يأخذ حقه، لأنه كان عنده عزة نفس. يقول عنه عيسى ابن يونس
هذا كذلك من الحفاظ وكان أميرا، يقول لم نرى نحن مثل الأعمش وما رأيت الأغنياء عند أحد أذل منهم عنده مع فقره وحاجته. يعني حتى الأغنياء يعدوا أمامه إيه بتواضع تام، ما حدا إيه يشعر أنه مفضل عليه أبدا مع فقره وحاجته. فبيقول الإمام الذهبي كان عزيز النفس قنوعا، وجعلوا له رزق، يعني جعلوا له راتب من بيت المال، الخليفة جعل له راتب 5 دنانير راتبه حقه، هذا جعلوا له. لذلك بيقول وكيع بن الجراح ذكرته لكم، والد لوكيع اللي هو اسمه الجراح بن مليح كان هو الموكل على بيت المال، فلما جاء وكيع ابنه لكي يقرأ عليه أحاديث قال له اذهب فأتني بعطائي من أبيك ثم أحدثك، يعني روح جيب لي إيه جيب لي راتبي من أبيك بعدين أنا أحدثك. بيقولوا له شوفوا للأعمش كلام جميل، قيل له ألا تموت سنحدث عنك، إمتى بدك تموت؟ نحن نقول لأنه الرواية عن الأعمش رواية رائعة رواية عالية، واحد يقول حدثنا الأعمش الله أكبر هذا له قيمة كبيرة، مثل هلا لو واحد إجا قال حدثني شيخ بدر الدين الحسني مثلا قديش بتكون له الناس تركض عليه وبدها تسمع منه مثلا. كذلك بوجود الأعمش لم يحدث أحد عن رجل عنه، سيحدثون عنه، فقالوا له ألا تموت فنحدث عنك، فقال لهم كم من حب أصبهاني، الحب والجرة الكبيرة، الجرة القدر الكبيرة شو اسمها باللغة حب، فقال كم من حب أصبهاني قد انكسر على رأسه كيزان كثيرة، يعني انكسر على رأسه أباريق، يعني انتوا حتموتوا كلكم وانا حبيب بعض منكم. اي نعم. قال الامير عيسى بن يونس ارسل له ب1000 درهم وصحيفة ليكتب له فيها حديثا، امير كان عيسى بن يونس، فكتب فيها بالصحيفة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وارسل بها اليه. فنظر لأستاذ ابنه قل والله وعد بسم الله الرحمن الرحيم، فأرسل إليه قال يا ابن كذا ظننت أني لا أحسن كتاب الله، تعطي أنا قل والله عد ما لحفظه، فأرسل إليه وقال له أظننت أني أبيع الحديث، اكتب لي ب1000 درهم شاء الله يرضى عنه على عزته في العلم رحمه الله تعالى. قال جاء إليه أضياف، في كم قصة أحكي لكم يعني ما حاجة نحكي لكم يوم. قال كان له أضياف جاءوا إليه دخلوا عليه فأخرج لهم رغيفين فأكلوهما الرغيفين وشافوا الماء ما شبعوا بدون يأكلوا لسا. قال فدخل فأخرج لهم نصف حبل قط، قط الفصل يعني، فوضعه على الخوان على الطاولة وقال أكلتم قوت عيالي فهذا قوت شاتي فقلوه. قال له ابن إدريس قلت للأعمش ابن إدريس يا أبا محمد، وكنت أبو محمد الأعمش، يا أبا محمد ما يمنعك من أخذ شعرك اللي ما بتحلي، كان شعره طويل. قال كثرة فضول الحجامين، كانوا الحجامين حلاقين يعني حلاق وحجام ويمكن يلعب براس كمان، يعني هي ديما كانت عندنا حلاق ومطهر، ما هيك كان حلاق ومطهر ويلعب راس، مين أدرك منكم؟ أنا أدركته. اي نعم. فقال كثرة فضول الحجامين بيحكوا كتير وبتدخلوا كتير يعني، فقال له أنا أجيئك بحجام لا يكلمك حتى تفرغ. قال فأتيت جنيدا الحجام وكان محدثا فأوصيته، يعني اوعى تحكي معه شيء وعم تحلق له، فقال نعم. فذاك فكر حاله ذكي، قال فلما أخذ نصف شعره حلق النص قال يا أبا محمد، بدأ بقى حديث يفتح له سيره،
انه ما حيقدر هلا يترك ونسمع نص شعره ما حلق. قال يا ابا محمد كيف حديث حبيب ابن ابي ثابت في المستحاضة؟ قال فصاح صيحة وقام يعدو وبقي نصف شعره بعد شهر غير مجذوز. نعم. بيقول عن عيسى ابن يونس خرج الاعمش بالكوفة فيها نهر، قال فاذا بجندي الجنون نعم، فطلب من الاعمش ان يركبه، بده يركب على الاعمش حتى يخوض به النهر، فسخره ليخوض به نهرا وما قدر عليه يعني. قال فلما ركب الجندي يعني على الاعمش قال الجندي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. قال مشي الاعمش فلما توسط به النهر قال وقل رب انزل لي منزلا مباركا وانت خير المنزلين، ثم رمى به. الله يرضى عنه هذا الاعمش. قال جاءه رجل كبير اللحية فسأله عن مسألة خفيفة جدا في الصلاة، يعني سؤال أولاد صغار. قال فالتفت إلينا الأعمش وقال انظروا إلى لحيته تحتمل حفظ 4000 حديث، وسألني مسألة صبيان الكتاب الصغير. كان له ولد مغفل، وأحيانا يبتلى الإنسان يقولوا أولاده منجبة. قال كان له ولد مغفل فقال لولده اذهب تشتري لنا حبلا للغسيل. فقال يا أبتي في طول كم؟ قال 10 أذرع. قال في عرض كم؟ قال في عرض مصيبتي بك. سألوا مرة سؤال عن الحائك، كانت بزمانه من الحائك والحياكة يعني ما يكون فيها إلا أراذل الناس، هيك كانت وقتها. طبعا اختلف الوضع اليوم مع عامل النسيج وغير ذلك. سألوا عن الحائك في حسب تصور ذاك الزمان، قالوا له ما تقول في الصلاة خلف الحائك؟ هدول من أراذل الناس. قال لا بأس بها على غير وضوء. قالوا له وما تقول في شهادته؟ قال تقبل مع عدلين، يعني كل ما له قيمة. اي نعم. وهنالك اخبار اخرى يعني اذا رجعتم الى ترجمته، هذا الرجل له ترجمة عظيمة. اللهم انفعنا بما علمتنا يا رب. يعني اخواني الكرام نحن الاسبوع القادم ممكن تتقدم الساعة، لكن فقط الدرس القادم فقط حيكون بعد العشاء الدرس القادم، وحين يأتي نيسان بيصير امتى؟ بين المغرب والعشاء. اذا درسنا القادم سيكون فقط بعد العشاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله.